بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبسندكم الصحيح المتصل إلى الإمام عبد الوهاب الشعراني في كتابه كشف الغمة، إلى أن قال في باب آداب النوم والانتباه: وكان صلى الله عليه وآله وسلم ينام أول الليل ثم يستيقظ في أول نصف الثاني، وذلك حين يصيح الديك، وربما سهر أول الليل في مصالح المسلمين. وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا نام لا يوقظه أحد حتى يكون هو الذي يستيقظ، وكان نومه صلى الله عليه وآله وسلم أعدل النوم. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يهيئ آلة الطهارة من الطهرة والسواك، ولا يكل ذلك إلى خادمه وغيره إلا لضرورة، ويقول: لا أحب أن يعينني على طهور أحد. قالت عائشة: وكان يوضع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 3 أوان تخمر من الليل: إناء لطهوره، وإناء لشرابه، وإناء لسواكه. قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يقعد في بيت مظلم حتى يضاء له بسراج، وكذلك كان يفعل الخلفاء الراشدون. وكان عثمان رضي الله عنه يقوم من الليل فيملأ الإداوة ويتوضأ، فقيل له: أفلا تنبه أحدا من الخدم يفعل ذلك؟ فقال: إن الليل لهم يستريحون فيه. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يقعد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب كل عقد منها عليك ليل طويل فارقد، فإذا استيقظ فذكر الله انحلت عقده، فإن توضأ انحلت عقده، فإن صلى انحلت عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يضع الإداوة والسواك عند رأسه. وكان صلى الله عليه وآله وسلم ينهى أن ينام الرجل في سطوح لا حصير له، أو ينام بعضه في الشمس وبعضه في الظل. قالت أم سلمة رضي الله عنها: كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي نحوا مما يوضع للميت في قبره، وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أقل الخروج بعد هدأة الرجل، فإن لله تعالى دوابا يبثهن في الأرض في تلك الساعة. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا نمتم فأطفئوا سرجكم، فإن النار عدو لكم. وفي رواية: لا تتركوا النار في بيوتكم حين تناموا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وجاءت مرة فأرة تجر فتيلة حتى ألقتها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخمرة التي كان جالسا عليها، فأحرقت منها موضع درهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الشيطان يدل هذه على مثل هذا، فتحرق على أهل البيت متاعهم. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يكره النوم على الوجه ويقول: إن هذه نومة جهنمية. وكان صلى الله عليه وآله وسلم ينام كثيرا مستلقيا ظهره الأرض ويقول: هكذا كان نوم الأنبياء قبلي. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يكره نوم الصبح ويقول: إن الله عز وجل يقسم أرزاق الخلائق ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. وكان يقول صلى الله عليه وآله وسلم: إذا لعب الشيطان بأحدكم في منامه فلا يحدث به الناس. قال ذلك لرجل رأى في منامه كأن رأسه قطع، والله أعلم. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من تحلم بحلم لم يره كلف يوم القيامة أن يعقد بين طرفي شعيرة. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أجيفوا أبوابكم، فإن الشياطين لم يؤذن لهم في التسور عليكم والله تعالى أعلم.
اللهم صل وسلم
وبارك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره.
الحمد لله مكرمنا بالشريعة الغرة وبيانها على لسان خير الورى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأهل بيته من نال به طهرا وأصحابه الكرام من رفع الله لهم به أجرا من أعظم الله لهم به أجرا ورفع لهم قدرا وعلى وعلى أتباعهم بإحسان وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين من رقاهم الله في الفضل والكرامة والمجد والسعود أعلى الذرى وعلى آلهم وصحبهم متابعيهم وعلى الملائكة المقربين وعلى جميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويواصل الإمام عبد الوهاب الشعراني عليه رحمة الله ذكر الأحاديث المتعلقة بالنوم والانتباه وذكر أنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يهيئ آلة الطهور آلة الطهارة من المطهرة والسواك ولا يكل ذلك إلى خادمه وغيره إلا لضرورة ويقول لا أحب أن يعينني على طهوري أحد. فكان يحب أن يباشر كل ما يتيسر له ويقدر عليه من الأعمال المتعلقة بعبادته الخاصة للحق جل جلاله وتعالى في علاه ويحث على المسارعة للخيرات وأن يباشر الإنسان شؤون العبادة بنفسه ولا يركن إلى الاستعانة بالغير فتالف نفسه التكاسل والتخاذل أو العلو والارتفاع وينقطع بذلك عن كثير من الأدب وينقطع عنه كثير من الانتفاع والارتفاع فيبادر بنفسه صلى الله عليه وسلم إلى إحضار الماء أو إلى وإلى أن يغترف بيده ويصب على أعضائه بنفسه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بذلك جاء عند أهل العلم مسائل الاستعانة في الوضوء. وهنا يقول لا أحب أن يعينني على وضوء أحد. وجاء عن سيدنا علي بن أبي طالب قال أبو الجنوب كنت مع علي فقام ليتوضأ فجئت أستقي له فقال ما هي أبا الجنوب فإني رأيت عمر يستقي ماء لوضوئه. قال فبادرت وأستقي له فقال ما هي أبا الحسن فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستقي ماء لوضوئه فبادرت أستقي له فقال ما هي عمر فإني أكره أن يشركني في طهوري أحد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبذلك قال الشافعية والحنابلة أن من سنن الوضوء عدم الاستعانة وعبر الحنفي وقالوا من آداب الوضوء. فقال الحنابلة من سن الوضوء أن يتولى الشخص وضوءه بنفسه من غير معاونة، لا يكل طهوره إلى أحد ولا صدقته التي يتصدق بها إلى أحد. يقول ابن عباس يكون هو الذي يتولاها بنفسه. هكذا جاء. ثم قال الشافعية ترك الاستعانة بالصب عليه لغير عذر من سنن الوضوء، لأنه الأكثر من فعله صلى الله عليه وسلم، وقد يصب عليه ماء الوضوء بعض الصحابة. وكذلك جعلوا الاستعانة في تقريب الماء من الاستعانة المباحة، وفي صب الماء على الأعضاء من خلاف الأولى، وفي تغسيل الأعضاء وللقادر على أن يغسل بنفسه مكروهة. وهكذا يقول صفوان بن عسال صببت على النبي صلى الله عليه وسلم الماء في السفر والحضر في الوضوء. وجاء أيضا عن المغيرة بن شعبة يقول أفرغ على النبي صلى الله عليه وسلم من وضوئه، ولكن الأكثر من أحواله أنه صلى الله عليه وسلم كان بنفسه يأخذ الماء ويغسل أعضاءه من دون يستعين بصب. فلهذا قال الشافعية ترك الاستعانة بالصب لغير عذر من السنن، لأنه الأكثر من فعله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وللرغبة في الأجر والثواب وتعظيم عبادة رب الأرباب جل جلاله وتعالى في علاه. أما الاستعانة بالصب بالنسبة للمتيسر له ذلك يصير خلاف الأولى، أما الاستعانة بتغسيل الأعضاء يصير مكروها. قالوا بخلاف المضطر لذلك يكون واجب عليه أن يستعين من أجل يؤدي الصلاة، من أجل يقوم يجب عليه أن يستعين بأحد يغسل أعضاءه لأنه مريض ما يستطيع فيغسلونه من أجل أن يؤدي الصلاة. فإذا لم يمكنه التطهر إلا بالاستعانة صارت واجبة عليه، ويجب عليه بذل الأجرة في ذلك سواء. فعبر الحنفية بالآداب، قالوا من آداب الوضوء عدم الاستعانة المتوضي بغيره إلا العذر. وقالوا عن استعانته بشعبة المغيرة وغيره أن ذلك لتعليم الجواز ولبيان الجواز. أما عند العجز فأجمعوا على أنه يجب عليه أن يستعين بغيره. وهكذا يقول لابن عابدين من الحنفية أنه إذا كان هذه الاستعانة في الصب وغيره عن طيب قلب من اللي يعمل ولا كرهة فيها أصلا ولا. وجاء عن السيدة عائشة قالت كنا نضع للرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة أواني مخمرة يعني مغطاة هنا لطهور أي لأجل أن يتوضأ إذا قام، وإنا لسواكه، ففي إن كان يحب أن يبلل السواك بالماء فيضع الماء في السواك ليلين ويصير أقوى في تنظيف الفم. وبذا أيضا قال الشافعية أن أفضل السواك اليابس المندى بالماء، اليابس المندى بالماء. وهذا قد إناء لسواكه يضع سواكه فيه وإناء لشرابه، فقد يحتاج إلى الشرب في الليل فيكون ما لشرب وما للسواك وما من أجل الوضوء. فصارت ثلاثة أنيا كما ذكر عندنا، كان يضع ثلاثة أواني تخمر من الليل يعني تغطى كما أخرجه الحاكم في المستدرك. وكذلك استحبابه أن لا يقعد في البيت المظلم، يعني الغرفة المظلمة ما فيها ضوء، لا يقعد في بيت مظلم حتى يضاء له بسراج، والبيت يطلق على الغرفة، والدار يشمل الغرف ومصالحها وما بينها. والأصل في اللغة والأوجة أن البيت مذكر والدار مؤنث. قال وكذلك يفعل الخلفاء الراشدون، وكان عثمان رضي الله عنه يقوم من الليل فيملأ الإداوة، الآلة التي توضب الأليناء، ويتوضأ. قيل له أفلا تنبأ أحدا من الخدم يفعل ذلك؟ قال إن الليل هم يستريحون فيه وقت راحتهم، وأنا بنفسي أكفي هذا. يقولوا لو أمرت بعض الخدم لفك فوق، قال لا، الليل هم يستريحون فيه. قلت لهم أعمال أخرى كثيرة، يعني وقت قيام، لأن وقت قيامه طويل. وقد جاء عنه أنه سيدنا عثمان كان قد يصلي في الليل 100 ركعة، وكان كثير التعلق بالتلاوة والتلذذ بها، ويقول لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله عليه رضوان الله تبارك وتعالى. ثم ذكر لنا الحديث فيما يكون بين كل إنسان وقرين من الشياطين، فإن القرين يترقب نوم الإنسان ليعقد على قافية رأسه 3 عقد، أي معنويات. يقعد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام يعقد 3 عقد، يضرب كل عقد منها مكانها، عليك ليل طويل فرقود. كل ما أراد يستيقظ يقوم للصلاة والتضرع في الليل، وهو يقول عاد الليل طويل، عاد وقت أنا معنم، عاد في وقت باقي وقت. ولا عليك ليل طويل فرقود، فإذا استيقظ فذكر الله انحلت عقدة من 3، فإن توضأ انحلت عقدة 2، فإن صلى انحلت عقدة 3، فأصبح نشيطا طيب النفس. وبهذا قال بعضهم استحباب افتتاح التهجد بركعتين خفيفتين لاستكمال انحلال العقد، مشان بسرعة يكمل العقد، باقي العقدة 3، فيصلي ركعتين خفيفتين من شان تنحل خلاص، يصلي باقي الصلاة يطولها ما عاد في عقدة عليه، قد انتهت العقد. العقدة الأولى تنحل بالذكر، والثانية تنحل بالوضوء، والثالثة بالصلاة. ولهذا يخفف الركعتين الأوليين إذا قام بالليل، إن كان ينتهي أمر العقد كلها، هذا من باب التشريع لأمته. قال وإلا إن لم يقم ويذكر الله ويتوضأ ويصلي أصبح خبيث النفس كسلان، ويتوالى عليه الكسل والخبث في نفسه بسبب ذلك. هكذا يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقدين، يضرب كل عقدة مكانها، عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس. وإلا أصبح خبيث النفس كسلان، كما جاء في الصحيحين، وهذا لفظ البخاري عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. فالشيطان لكل إنسان الموكل بهذا لقرينه الذي يمشي معه، يوكل من قبل رأسهم إبليس بأعمال كثيرة يقوم بها مع هذا الإنسان، كما أن هناك شياطين أخرى يتعاونون على إغواء الناس وعلى إذلالهم ما استطاعوا. لا إله إلا الله. وكلما أحس وأراد أن يقوم أوحى إليه بزر يقول له إن وراك الليل طويل بقي وقت عاد وقت عاد شوية عاد كم حتى يطلع عليه الفجر وما قام ويفرح قرينه إذا طلع الفجر ولم يقم لأنه يمكن من البول في أذنه. يحب يستهين بالإنسان ويذله عدو ويمكن وهذا كناية عن إذلال تذلل الإنسان له. والحديث الصحيح قال في بعض الرواة أنه محمول على ظاهره. وحتى إن من الفقهاء من أوجب على من طلع عليه الفجر ونايم من يغسل أذنيه، لكن قال جماهير أهل العلم إن هذا أمر معنوي ما يترتب عليه غسل ظاهر، ولكن أمر معنوي هذا ليس بحسي من حس الإنسان. ولكن قال لي بعض الأخيار الصالحين قالوا كان في مسافر في بعض البلدان السودان، وقالوا كنا عزبة وكنا إذا استغرقنا في النوم حتى طال الفجر نحس بالبلل في الآذان، قال حتى قد يخرج إلى الرقبة. قال في البداية ظنينا حد مننا يأذي إخوانه اللي يقوم، وتأكدنا ما حد يأذي حد إلا حق الخبيث هذا المذكور في الحديث، وكنا نحس به. وإنما أحس به من باب ما يحس الله كثيرا من الناس بشؤون معنوية يظهر لهم أثرها وهي غايبة عن الناس. لا إله إلا الله. وما حجر ذا يقع اسمه إذن مبولة للخبيث الشيطان، هذا غاية في الإهانة. هذا واحد يحاول يقوم بعض الناس مريضا من أصحابه في عزبة ما رضي يقوم، راح يقول جاب يقول يحطه في أذنه مالك طلع، قال أحسن بولي ولا بولي الشيطان. قال هذا أحسن لك، قال بس خلاص ثاني مرة قم ولا عاد بولي ولا بولي الشيطان. لا إله إلا الله. دفع الله عنا الشيطان وسلطانه واجعلنا من عباد الرحمن الذين ليس لشيطان عليهم سلطان. وهذا الأمر المعنوي جاء في رواية الإمام أحمد على قافة رأس أحدكم حبل فيه ثلاث عقد، يعني يعقد حبل فيه ثلاث عقد، إذا نام أحدكم عقد على رأسه بجرير يعني بحبل. في رواية عند الإمام أحمد أيضا. لا إله إلا الله. فشبه فعل الشيطان بالنايم فعل الساحر بالمسحور، لأن يعقد عقد عليه ومن شر النفاثات في العقد، هذا في تلبيسه وتدريسه عليه مثل المسحور مع الساحر يصدقه فيه في كلام يقول عبارك ليل طويل فنم عاد الوقت ما يحتاج تقوم. لا إله إلا الله. وقابل الثلاث بالثلاث، ذكر ووضوء وصلاة، خلاص ما عاد يبقى سلطان على الإنسان للشيطان إذا اتصل بذكر الله والطهارة والصلاة، فيصبح نشيطا يحس بسرور ما يوفق له من الخير طيب النفس من هذا التصرف الحسن، وإلا أصبح خبيث النفس. لا إله إلا الله. وما يرى ما يدري إيش الذي به، متضايق غير منشرح، وأنت على نفسك. الذين تطمئن قلوبهم بذكر الله، لا بذكر الله تطمئن القلوب. ويقول وكان صلى الله عليه وسلم يضع الإداوة والسواك عند رأسه اهتماما بشأن الطهارة والقيام صلى الله عليه وسلم. جاء إذن أن لما سئلت السيدة عائشة عن صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم قالت كان يصلي العشاء في جماعة ثم يرجع إلى أهله فيركع 4 ركعات ثم يأوي إلى فراشه وينام، وطهوره مغطى عند رأسه وسواكه موضوع، فكان يعتني بالسواك قبل المنام وعند القيام. أول ما يفعله أن يستاك عند قيامه من النوم صلى الله عليه وسلم، قالت حتى يبعثه الله ساعته التي يبعثه من الليل فيتسوك ويسبغ الوضوء ثم يقوم إلى مصلى فيصلي 8 ركعات يقرأ فيهن بأم الكتاب وسورة من القرآن وما شاء الله، ولا يقعد في شيء منها حتى يقعد في 8 ولا يسلم، ويقرأ في 9 ثم يقعد فيدعو بما شاء الله أن يدعو ويسأله ويرغب إليه ويسلم تسليمة واحدة شديدة يكاد يوقظ أهل البيت قد من شدة تسليمه، ثم يقرأ وهو قاعد بأم الكتاب ويركع وهو قاعد، ثم يقرأ الثانية فيركع ويسجد وهو قاعد، ثم يدعو ما شاء الله أن يدعو ثم يسلم وينصرف. هذا الذي حفظته في كثير من الليالي التي نام عندها صلى الله عليه وسلم. قد فلم تزل تلك صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدنا ونقص من 9 سنتين فجعل إلى 6 و7 وركعتيه وهو قاعد حتى قبض، وأخذ بهذا الحنفية إذن فأحب بعد الوتر أن يصلي 2 ركعة وهو قاعد. وكان إذن لما أسماء بدنا وثقولة قد يبدأ القراءة وهو قاعد يصلي، فإذا قارب الركوع نحو 20 و30 آية قام قرأها ومن القيام ثم ركع صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يضع الإداوة والسواك عند رأسه، كان ينهى أن ينام الرجل في سطح بيت لا حظير له يعني ما في مانع يمنع من السقوط في أطراف السطح، فقد يتقلب وهو نايم أو يقوم غير مستجمع الحس في سقط. هكذا رعى المصالح صلى الله عليه وسلم لأمته. وكذلك نهى أن ينام الإنسان بعضه في الشمس وبعضه في الظل، ومهما اكتشفوا أضرار كثيرة على البدن من ذلك، لكن نهي صلى الله عليه وسلم أكبر ضرر علينا أن نعمل ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم، أكبر من ضرر الجسم وما إلى ذلك، فوجدوا فيه شديد من الأضرار على صحة الإنسان يكون بعض جسده في الشمس وبعضه في الظل. وهكذا يقول أم سلمة تقول كان فراش صلى الله عليه وسلم في بيتي نحو مما يوضع الميت في قبره، ومعنى ينام على الشق الأيمن مستقبل القبلة، وكان صلى الله عليه وسلم يقول أقل الخروج بعد هدأة الرجل يعني في أول الليل، فإن الليلة على الدواب يبثهن في الأرض في تلك الساعة سواء. يقول سيدنا جابر رضي الله عنه فيما روى أبو نعيم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينام الرجل بعضه في الشمس وبعضه في الظل، حتى جاء عن أبي هريرة يقول قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم في الشمس، وفي رواية يقول في الفيء فقلص عنه الظل وصار بعضه في الشمس وبعضه في الظل فليقم، هذه رواية أبو داود، لا يبقى كله في الشمس أو كله في الظل صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله، فليقم يعني يتحول إلى الظل ندبا وإرشادا منه عليه الصلاة والسلام. كما نهى أن يمشي الرجل في نعل واحد، وقال لينعلهما جميعا أو ليحفيهما جميعا، وفي ذلك إذن اختلال في وزن الإنسان لما ينفي وزن فيؤثر عليه، وكان يكون إما بنعلين وإلا بحافي القدمين، أما يمشي في نعل واحدة فكره ذلك صلى الله عليه وسلم. وجاء في رواية أبي داود كان فراش النبي صلى الله عليه وسلم نحوا مما يوضع الإنسان في قبره، يعني وكان المسجد عند رأسه لأن القبلة منه في جهة الجنوب، المسجد كان غربي المكان، الحجر حقه اللي يسكن فيها صلى الله عليه وسلم، فكان إذا وجه رأسه نحو المسجد كان صدره إلى القبلة، وكان رجلاه إلى المشرق، وكان خلفه الشمال، لأن هذا قبلة المدينة المنورة. وكان المسجد عند رأسه، تقول أم سلمة في رواية أبي داود، يعني رأسه إلى جهة المسجد، لأن المسجد عن جنوب عمه عن جنوب عن مغرب البيت الشريف، مغرب اسمه الحجر النبوية، والمشرق إلى جهة البقيع، والجنوب قبلته صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأذرابه من أحبابه. وكمل إرشاده: إذا نمتم فأطفئوا سرجكم فإن النار عدو لكم، لا تتركوا النار في بيوتكم حتى تنامون. فكما أنه ما يحب يدخل ولا يمكث في غرفة ما فيها سراج، فلا يحب أن ينام والسراج لاصي، لكن يحب أن يطفئ النار قبل النوم. وأرشد إلى ذلك في عدد من الأحاديث: إن هذه النار لم يعدون لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم، هكذا في الصحيحين. يقول ابن عباس: جاءت فارة فأخذت تجر الفتيلة، فجاءت بها فألقتها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخمرة التي كان قاعدا عليها، فأحرقت منها مثل موضع درهم. فإذا نمتم فأطفئوا سرجكم فإن الشيطان يدل مثل هذه على هذا فتحرقكم، هكذا في رواية أبي داود. ويقول في رواية زين يقول: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بفارة تجر فتيلة حتى وضعتها بين يديه على طرف الحصير، فحرقته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه النار عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم، فإن الشيطان يدل هذا على مثل هذا فتحرق على أهل البيت متاعهم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أجرنا من النار، وقد جعل الله النار تذكر أهلنا، حارقة موذية تذكر بنار الآخرة الأشد والأعتى والأعظم حرارة، فضلت عليها 70 ضعفا. يقول في حديث: لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون، جاء في الصحيحين. فيشمل السراج وقنديل معلقة وغيره من الذي فيه النار. وإذا نمتم يقول: فأطفئوا سرجكم. رزقنا الله اتباعه والاقتداء به والاهتداء بهديه، وعمرنا وعمر ديارنا ومنازلنا بسنته، والاقتداء بزيننا باتباع مسلكه وطريقته، وحشرنا في زمرته، وأسعدنا بمرافقته، وحنن روحه علينا، وعطف قلبه علينا، وجعلنا في أهل الاستنان بسنته والاقتداء به في جميع الأقوال والأفعال والأحوال والمقاصد والنيات والحركات والسكنات. جعل هوانا تبعا لما جاء بخير البريات، وفر حظنا بذلك من هذه الأيام والليالي ومن هذا الموسم والعيد، وهبنا منه المزيد بما هو أهله من عطائه المديد وجوده الواسع، إنه الحميد المجيد في خير ولطف عافية. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد،
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.